تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين.
ذكرنا في المجلس الماضي حكم صلاة العيدين، وقلنا هي عندنا سنة مؤكدة، وذكرنا خلاف الفقهاء فيها، ذكرنا أدلتهم. واعلموا أن الفقهاء مختلفون في أمور كثيرة فيما يتعلق بصلاة العيد، ومن أول ما اختلفوا فيه من شؤونها عدد التكبيرات في كل ركعة من ركعتها، حتى ذكر ابن المنذر نحو من 12 قولا في هذه القضية. وسبب هذا الخلاف الطويل هو الآثار الواردة عن الصحابة في هذا، هي التي كانت سببا في هذا الخلاف. ومذهب مالك رحمه الله مبني على ما تلقاه أهل المدينة بعضهم عن بعض جيلا عن جيل إلى جيل الصحابة رضوان الله عليهم، فهو يعني بمنزلة المتواتر في النقل. وطبعا هو صفة مما نقل وأثر وليس قاضيا على غيرها من الصفات. وإنما نذكر لكم التكبير على صفة المذهب، فالتكبير في الركعة الأولى في القيام الأول يكبر الإمام 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها 6 تكبيرات. وبالنسبة للقيام الثاني فإذا كبر تكبير الانتقال فإنه يكبر 5 تكبيرات، فيكون بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات وبعد تكبير الانتقال 5 تكبيرات. قال الشيخ خليل رحمه الله: يفتتح ب7 تكبيرات بالإحرام و5 بغير القيام، 70 بالإحرام و50 بغير القيام. قال البشار رحمة الله عليه: مكبرا 6 سوى الإحرام و6 في التلوي بالقيام. وإذا طلعت شمس يوم العيد حل حينئذ صلاة العيد، دخل وقتها، يخرج الناس إلى صلاتهم، والأفضل أن يذهبوا إليها مشيا، فإن ركبوا فلا بأس، والأفضل والأعظم أجرا أن يمشوا، فيذهبوا إلى المصلى مهللين مكبرين حامدين. فإذا وصلوا المصلى جلسوا من غير أن يصلوا شيئا. الذي يجيء إلى المصلى فيصلي ركعتين قبل أن يجلس هذا مخطئ، لا معنى للركعتين اللتين صلى، إنما يجلس حتى إذا جاء إمامه قام معه وصلى معه ركعتين صلاة العيد. فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ركعتين أي ركعتين صلاة العيد. فإذا أقيمت صلاة العيد في المسجد، احنا قلنا الأفضل أن تقام في الفضاء في المصلى، لكن إذا أقيمت في المسجد فإن الداخل حينئذ يصلي ركعتين قبل أن يجلس. هل هاتان الركعتان متعلقتان بصلاة العيد؟ لا، هما ركعتا تحية المسجد، بما أنه يصلي في المصلى، المصلى ليس مسجدا لا تحية له، ولكن المسجد تشرع له التحية قبل الجلوس فيه. وقد روى مالك في موطئه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه أنه كان يصلي يوم الفطر ركعتين قبل الصلاة. ركعتين ماذا؟ في المسجد. أنه كان يصلي يوم الفطر في المسجد قبل الصلاة ركعتين. فإذا حضر الإمام قام الناس للصلاة من غير نداء من غير أذان ولا إقامة ولا صياح بالصلاة جامعة ولا صياح بحضارات الصلاة ولا بصياح أي صياح، إنما إذا دخل الإمام أو حضر قام الناس فصلوا، كبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم كبر بعدها 6 تكبيرات ثم قرأ الفاتحة وسورة ويركع ويسجد الركوع السجد المعتاد. فإذا قام من سجدته الثانية إلى القيام الثاني فإنه يكبر تكبيرة الانتقال ثم يكبر بعدها 5 تكبيرات ويقرأ بالفاتحة وسورة، وحينئذ تمت، إذا انصرفت تمت صلاة العيد. والأفضل له أن يقرأ بما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى. فإذا انصرف الإمام من صلاته قام وصعد المنبر واستقبل الناس وخطبهم ووعظهم وذكرهم وعلمهم ما يتعلق بيومهم من الأحكام، ويشرع له أن يفتتح خطبتيه بالتكبير ويخللهما بالتكبير. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي. ابن شهاب لم يدرك هذا، فماذا حديث؟ هذا حديث مرسل، لكنه إن كان مرسل في الموطأ فهو موصول بإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر أو الأضحى قبل الخطبة ثم يخطب. وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ثم خطب الناس. وكذلك أيضا روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة.
قبل الخطبة الصلاة هذه سنة العيد، عيد الفطر وعيد الفطر وعيد الأضحى في ذلك سواء، أن تكون الصلاة أولا ثم الخطبة بعدها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن المشروع أن السنة في العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة، وهذا لا يكاد لا 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 تكادون في زمنكم هذا ترون فيه خلافا، حيث ما أدركك العيد فصليت خلف مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو الحنبليين رأيته يصلي أولا ثم يخطب بعد. لكن حدث في زمن مضى أن قوما صلوا بعد أن خطبوا في العيد، قدموا الخطبة وأخروا الصلاة، واختلف العلماء في أول من فعل ذلك. فقالت طائفة: أول من فعل هذا مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة، لما كان واليا عليها. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان حاضرا: أما هذا، يقصد الرجل الذي قام، أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا مستند من ذهب إلى أن مروان أول من فعل. قالت طائفة بل أول من فعل عمر الخطاب، هو أول من قدم الصلاة، من قدم الخطبة على الصلاة. واستدلوا على هذا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن يوسف بن سلام، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال كان الناس يبدأون بال، قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة عمر لما رأى الناس ينقصون. وهذا رواه ابن أبي شيبة أيضا. قال ابن أبي شيبة عن هذا ابن سلام قال كان الناس يبدأون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتى كان عمر وكثر الناس في زمانه، وكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس لا يحضر الخطبة، فحينئذ قدم عمر الخطبة ثم ختم بالصلاة، يعني ليضطر الجميع إلى أن يبقى شاهدين الخطبة. قال القاضي عياض رحمه الله هذا لا يصح عن عمر، وهذا مشكل. قال القاضي عياض رحمه الله هذا مشكل، لماذا؟ لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة رواياه بإسناد صحيح إلا عمر بن الخطاب. هذا إسناد صاحبي المصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، إسنادهما لا مطعن فيه، فيشكل قول القاضي عياد هذا لا يصح عن عمر. إلا أن يقال إن القاضي عياد رحمه الله لما رأى صاحبي الصحيح روايا غير ما رواه صاحبي المصنف، أنا قد ذكرت لكم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. وقد علم أنه عند التعارض فإنه يقدم المتفق عليه على غيره وإن كان الغير صحيحا، لعله لهذا قال قاضي عياض لم يصح عن عمر، وإلا فمن جهة إسناده فإسناده لم طعن فيه. ولذلك قال بعض العلماء هذا من عمر قد كان يفعله قليلا، وإلا في الأغلب عليه ما ذكره صاحب الصحيح. وقالت طائفة ثالثة بل أول من قدم الصلاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي في المعرفة عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال كان أبو بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يقدمون الصلاة قبل الخطبة حتى كان معاوية، فقدم معاوية حينئذ الخطبة. إذا صح هذا يعني أن مروان لما قلنا قدمه إنه أول من فعله، هذا حينئذ يكون مروان فعله تابعا لأنه كان واليا على المدينة من قبل معاوية، فيكون قلد الخليفة فيما فعله الخليفة. لا، هذا قاله بعض العلماء، لكن أنا عندي هذا فيه نظر، لأنه سأذكر لكم ما يوحي بأن مروان فعله من نفسه لا مقلدا غيره، سأذكر لكم إن شاء الله. وقالت طائفة أول من فعل هذا عثمان، هذا القول الرابع. وفي مسألة أقوال أيضا، قيل أول من فعله زياد بن أبي، وقيل أول من فعله هشام بن عبد الملك خليفة الأموي. قالوا أول من فعله عثمان لما روى عبد الرزاق المصنف أن عثمان أول من فعل ذلك، وهذا أيضا يشكل عليه حديث ابن عباس صحيح شهدت الفطرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم، والكلية هذه عثمان رضي الله عنه داخل فيها، كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. إلا أن يقال إن عثمان رضي الله عنه فعل هذا أنه كان يصلي ثم يخطب في صدر خلافته، في ابتداء خلافته، ثم بعد ذلك عكس فكان يخطب ثم يصلي. قد يقول قائل لماذا عثمان رضي الله عنه يفعل هذا؟ ما الذي يحوجه إلى أن يغير سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليها الخليفتان بعده؟ فالجواب هو ما ذكره معمر عند عبد الرزاق. عبد الرزاق يروي في المصنف عن معمر أن عثمان لما فعل ذلك قال كان عامتهم لا يدركوا الصلاة، فأخر عثمان الصلاة حتى يجتمع الناس فيشهدوا. وروى ابن المنذر في الأوسط بسند صحيح إلى الحسن البصري رحمه الله قال صلى عثمان ثم خطبهم. هذه هي السنة، صلى عثمان ثم خطبهم، فرأى ناسا كثيرا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك فعكس. لماذا؟ قال حتى يجتمع الناس فيشهدوا الصلاة. القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله طعن في هذا النقل عن عثمان وقال هذا كذب على عثمان ولم يفعل عثمان ولا يعني. القاضي أبو بكر رحمه الله قوي في الفقه، رأى عبد الرزاق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عثمان، كي تقول هذا كذب؟ يعني قضية صعبة، مسألة يرويها الثقات يروونها بأسانيد صحيحة ثم تقول أنت كذب فقيه تكيس شوية. قال هذا كذب على عثمان وعثمان لم يفعل هذا. وطبعا نحن قلنا لكم هذا مشكل وقد يعني، لكن إذا كان الجواب، إذا تسألنا لماذا فعل عثمان رضي الله عنه وقد قلنا أجبنا، لماذا غير عثمان يفعل؟ ما الذي أحوج الناس مروان وغيره أو غيره، ما الذي أحوجهم إلى أن يخطبوا أولا ثم يصلوا؟ ما الذي أحوجهم إلى هذا؟ قال قنازعي وغيره قالوا كانوا إذا صلوا ثم خطبوا ينصرف الناس ولا يجلسون، فأرادوا إبقاء الناس جالسين أخير الصلاة. القاضي أبو بكر العربي أيضا يقول قال إنما كان الناس ينصرفون ولا يجلسون لأنهم كانوا يعظون فيقولون ما لا يفعلون فقذفتهم قلوب الناس. قال فلو كانوا حينئذ يتركون الناس ويخطبون على أصحابهم خاصة لكان خيرا لهم من 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 خلاف السنة. لكن هذا الاعتلال الذي يذكره القاضي ابن العربي رحمه الله هذا قد يصح، أنا أقول قد يصح في حق مروان ومن هو في مثل حال مروان، ولكن قطعا لا يصح في عثمان ومن هو مثل عثمان. ونحن قد ذكرنا العلة التي جعلت عثمان رضي الله عنه يؤخر لأجلها الصلاة، وهي أنه راعى مصلحة الجماعة في إدراك الصلاة، هذه هي العلة التي راعها. أما غيره فقد يكون ما قاله ابن عربي قد يكون وقد يكون غيره، على أن الظاهر أن الذي يقوله قاله ابن عربي هو العلة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر أو الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مستقبل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن أراد أن يقطع بعثا قطعه أو أراد أن يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى كان مروان أمير المدينة. قال فخرجت مع مروان قال فلما أتينا المصلى إذا منبر قد بناه كثير من الصلت، وإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. قال فجبذت بثيابه، لعله ناس لعله ساهٍ، فجبذت بثيابه فجبذني فارتفع فخطب ثم صلى. فقال أبو سعيد فقلت غيرتم والله. فقال مروان يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقال أبو سعيد رضي الله عنه ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال مروان إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا إذا صلينا، فلذلك جعلتها جعلتها ولم يقل قلدت فيها معاوية، فلذلك جعلتها قبل الصلاة. ومع هذا التصريح صاحبنا هذا أبو الوليد بن رشد الجد رحمه الله لما ذكر هؤلاء الذين قدموا الصلاة، الذين قدموا الخطبة، قال: وإنما فعل هذا مروان وهشام اجتهادا برأيهما، يعني ما أراد خلاف السنة، اجتهد اجتهادا. ثم قال: إلا أنه لا يجوز اجتهاد في خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقرر عند الفقهاء أن الخطبة تكون ثانيا والصلاة أولا. فإن قدم الخطبة دخلنا جينا المصلى ودخلنا مسجدا فوجدنا الإمام يخطب قدم الخطبة ثم صلى، فعليه أن يعيد الخطبة بعد الصلاة، ولا يغنيه أن يقول: لا قد خطبت قبل الصلاة، خطبته قبل الصلاة والعدم سواء، هي والعدم شيء واحد. فعليه أن يعيد إذا صلى، عليه أن يعيد الخطبة. فإذا لم يفعل فصلاة العيد صحيحة وهو مسيء، والناس لا شيء عليهم، هو مسيء وصلاة العيد صحيحة. لماذا نقول صلاة العيد صحيحة؟ لأن تأخير الخطبة بعد الصلاة ليس شرطا في صحة صلاة العيد، صلاة العيد تصح، ولكن نقول قد أساء لأنه ترك سنة العيد في أن يخطب بعد الصلاة. ويكون من خطب قبل الصلاة ولم يعيد بعدها كمن صلى بلا خطبة أصلا، فالصلاة صحيحة وهو مسيء لترك السنة. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك.
وهذا بلاغ صحيح، أن قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. يفعلان ذلك، يفعلان ماذا؟ يخطبان بعد الصلاة. وهذا هو ما صرح به حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت الفطرة، وحكم الفطر والأضحى واحد. قال: شهدت الفطرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. نعم.
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر. أبو عبيد هذا اسمه سعد بن عبيد، أبو عبيد، وهو مولى بن أزهر، وقيل بل مولى عبد الرحمن بن عوف نفسه. وعلى كل حال هو زهري بالولاء، ولأه لمن في بني زهرة؟ أهو لعبد الرحمن بن عوف أو لابن أزهر؟ هذا خلاف بينهم. وهو من مشاهير الثقات من المدنيين، ومات رحمه الله سنة 98. وهو يقول عن أبي عبيد مولى بن أزهر، بن أزهر هذا اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أزهر، قيل هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، وقيل بل هو ابن عمي عبد الرحمن بن عوف. هذا الخلاف بسبب الخلاف في سياق النسب، نسبه، نسبه منهم من قال عبد الرحمن بن أزهر هذا هو عبد الرحمن ابن أزهر ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. أين يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلاب، في كلاب. هذا من زهرة ابن كلاب، ولذلك يقال زهري، والنبي صلى الله عليه وسلم من أحسنت، من قصي بن كلاب. كلاب له زهرة وله قصي، قصي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهرة منه هذا. إذا قلنا هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف، يكون حينئذ ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، يكون عبد الرحمن بن عوف عما له. وقالوا في نسبه هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف، أسقطوا عوفا، عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف. ومنهم من يقول هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زهرة، على هذا يكون ابن عمي عبد الرحمن بن عوف. أبو عمر هذا بن عبد البر رجح الأول، قال هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، ومثله قول الزبير بن كار. غير أن ابن عبد البر زاد فقال قد غلط من جعله ابن عمي عبد الرحمن بن عوف، لكن التغليط هذا التغليط من ابن عبد البر هو في الحقيقة متجه إلى أقوام يهاب تغليطهم، لأن من الذين جعلوه ابن عم عبد الرحمن بن عوف البخاري ومسلما وابن منده الحافظ الكبير وأبا نعيم الحافظ الكبير، فمن يجرؤ على تغليط هؤلاء؟ ولذلك لما ذكر ابن الأثير هذا الخلاف في السياق النسب قال بالجملة فكل قد قاله العلماء والله أعلم، وكذلك نقول. وعبد الرحمن بن أزهر هذا الذي أبو عبيد هذا مولاه صحابي من صغار الصحابة، شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد وابن حبان عن الزهري قال كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أنه يحدث أن خالد بن الوليد شهد حنينا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فجرح يومئذ. قال ابن أزهر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ قال فمشيت بين يديه وأنا محتلم وأنا أقول من يدل على رحل خالد، حتى حللنا على رحله فإذا خالد بن الوليد مستند إلى مؤخرة رحله. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جراحه يطمئن على خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذه منقبة، أي منقبة لخالد. وعبد الرحمن بن أزهر هذا مات، يقال إنه بقي مات في وقعة الحرة المشهورة التي ذكرناها لكم سنة 63. نعم.
عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس.
قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، شهدت حضرت، شهدت العيد أي صلاة العيد، لأن هي الشيء المقصود في العيد هو الصلاة، شهدت العيد أي الصلاة.
قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال.
وهذه السنة كما قلنا، فصلى ثم انصرف فخطب الناس.
إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، المقصود بهذين يوم الفطر ويوم الأضحى. طيب هذين تنية هذا، هذان ايش تثنية هذا. طيب هذا يشار بها إلى ماذا؟ إلى الحاضر، هو لا يكون قريبا إلا بأن يكون حاضرا. طيب هذا يشار بها إلى الحاضر، بخلاف الغائب فإنه يشار إليه بذاك، ذاك غائب، لا تشير إلى الغائب بهذا. طيب هم مع عمر رضي الله عنه في أحد اليومين شهدت شنو كيقول؟
قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال.
شهدت العيد، طيب إذا شهد عيد الفطر فهو الحاضر والأضحى غائب، وإذا شهد الأضحى فهو الحاضر، فكيف يشير إلى حاضر وغائب بتثنية الحاضر؟ هذا يسمونه من باب التغليب. التغليب ما هو التغليب؟ إذا اجتمع معنيان في قرن واحد في لفظ واحد، فإنك تغلب أحدهما على الآخر. فغلب هنا الحاضر على الغائب، فقال إن هذين، قال ربنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لأبويه، ألا هو له أبوان أو له أب وأم؟ أب وأم، أب وأم، وليس له أب وأب. الأبوان ثنية أب وأب، هل هي ثنية أب وأم؟ لكنه من باب التغليب. يقولون القمران، هل رأيتم قط قمرا ثانيا؟ لا تفعلوا كالأحول. الأحول الذي الناس تترقب هلال رمضان، فما رآه أحد ورآه هو، فذهب إلى القاضي والناس مجتمعة فقال رأيت الهلال، قالوا أين؟ قال ها هو، فنظروا فتحققوا أنه الهلال ففرحوا به وأكرموه، ففرح هو ولما رأى فرحهم قال هذا آخر. الناس تعهدوا قمرا واحدا ولا تعهدوا قمرين، فما المقصود بالقمرين؟ يقصدون بالقمرين الشمس والقمر، ولكنهم جمع لما ذكروهما بلفظين قرنوهما وغلبوا. يقولون العرب تقول العمران وهما أبو بكر وعمر، ويقول المصعبان وهما مصعب بن الزبير وأخوه عبد الله بن الزبير، وهذا كثير. العرب تقول الزهدمان والفراتان والخافقان والحنتفان، كثير التغليب كثير. نعم.
إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
صيام يوم العيد هذا محرم إجماعا، قال هو رضي الله عنه إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم. هذا بيان لما أجمل، لأنه هو أجمل أولا، قال إن هذين يومان، وماذا هذا يوم، ها هو اليوم الثاني، ما هو ما ذكر، ثم بيان بعد الإجمال يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون، يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه نسككم. ما فائدة هذا البيان بعد الإجمال؟ لماذا يذكر بعد الإجمال؟ قالوا هذا البيان بعد الإجمال فيه إشارة إلى العلة التي من أجلها واجب فطر هذين اليومين. فأما بالنسبة ليوم الفطر فهو إظهار الانفصال عن الصيام الواجب بالفطر ما بعده، وأما بالنسبة للأضحى فهو الأكل من النسك المتقرب إلى الله بذبحه ليؤكل منه. فلو شرع صوم ذلك اليوم أي معنى حينئذ يكون في ذبح النسك؟ تذبحه لتعليقه، تذبحه لتقذيفه، إنما يتقرب إلى الله بذبحه لأي شيء، لأكله. فلو شرع صومه لما كان لذبحه معنى أصلا، فلذلك ذكره هذا القضية. وقال هو إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، زيد،
يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
هذا الكلام هكذا فيه حذف واختصار. كيف عرفنا أن فيه حذف واختصار؟ هو يقول يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه. كلمة هذه كلمة الآخر لا بد أن يسبقها كلمة الأول، لا بد. تقدير الكلام ها إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، أحدهما يوم فطركم من صومكم والآخر يوم تأكل فيه نسك. لا بد من هذا التقدير. لماذا؟ لأنك إذا لم تقدر هذا التقدير كلامك حينئذ غير مستقيم. أنت تقول ربيع الآخر، أي تصور قول ربيع الآخر لو لم يكن ربيع الأول؟ ها؟ لا يتصور. ولذلك لو قال قائل لقيت رجلين زيد وآخر والآخر عمرو، لكان لابد من أن تقدر أش أحدهما زيد والآخر عمرو، كما قال عبيد الأبرص جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة، جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة، تقدير الكلام جعلت لها عودين أحدهما من نشم والآخر من ثمامة، لأنه لو لم نقدر هذا لكان الأعواد ثلاثة، جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثلاثة ثلاثة أعواد، وأصحاب المعاني يقولون هما عودان. هذا البيت لعبيد بن أبرص من قصيدة يستعطف بها حجر بن الحارث الكندية الملك المشهور أبا امرئ قيس، امرؤ قيس الشاعر، هذا أبوه حجر بن الحارث، كان ملكا على أسد وغطفان، وكانت له إتاوة على بني أسد، تعرفون الإتاوة؟ ضريبة يدفعونها له كل عام لمؤونته، فبعث في عام من الأعوام بعث إليهم جابيه الذي كان يجبيهم، فردوه وضربوا رسله ودرجوهم بدمائهم، فبلغ ذلك حجر بن الحارث فركب إليهم في جند من قيس وكنانة وربيعة، فذهب إليهم فأخذ سراتهم الفرارة اللي من فوق جمعهم كاملين، أخذهم وقتلهم ضربا بالعصا، فسموا عبيد العصا فكان مثلا. قال عباس لعلي بن أبي لعلي بن أبي طالب لما رأى الموت في وجه رسول الله أنت بعد 30 عبد العصا، فلما قتل سراتهم أخذ أباح أموالهم ثم سيار من بقي منهم بعيدا عن أرضهم، وأسر منهم عمرو بن مسعود وعبيد بن الأبرص، فساروا 3 ليال هم يسيرون، ثم إن عبيد بن الأبرص استعطف حجر بن الحارث بأبيات يعني يستجلب فيها عطفه ورقته على قومه وأن يردهم إلى أرضه، يقول له فيها يا عين فبكي ما بني أسد فهم أهل الندامة أهل القباب الحمر والنعم المؤثل والمدامة وذوي الجياد الجرد والأسل المثقفة المقامة حلا أبيت اللعنة، حلا وهذه كانت تحية الملوك أبيت اللعنة، حلا أبيت اللعنة حلا إن فيما قلت آمة في كل واد بين يثرب فالقصور إلى اليمامة تطريب عان أو صياح محرق أو صوت هامة ومنعتهم نجدا فقد نزلوا على وجل انتهامة برمت بنو أسد برمت كذا الحمامة جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة إما تركت عفوا أو قتلت فلا ملامة أنت المليك عليهم وهم العبيد إلى القيامة. فرق لهم الملك وأمر برده، فكان ردهم سببا في حتفه هو وقتله هو، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.